بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: الثالث أن وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسك بالظواهر لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك. التنبيه الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه هو أن من يقول بالتحريف، من يقول إن القرآن محرف، هل تحريف القرآن كاف في إسقاط حجية ظواهره أم لا؟ يقول: وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسك بالظواهر، فظواهر القرآن تبقى حجة رغم القول أو حتى عند من يقول بالتحريف. استدل على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول قال: لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك. يقول: نحن لو قلنا بالتحريف فإن ذلك لا يخل بالظواهر، لا يجعل عندنا علم إجمالي باختلال الظواهر. كيف؟ الآن كما تعلمون أن الذي يقول بالتحريف، تحريف القرآن تارة يكون بالزيادة، تارة يكون بالنقيصة، تارة يكون بالتغيير والتبديل في الكلمات. أما الذي يقول بالزيادة، طبعا ليس هناك قائل من يقول بالزيادة. وأما بالنسبة لمن يقول بالنقيصة، فالقول بالنقيصة لا يسبب أو لا يجعل عندنا، حتى مع القول بالتبديل لا يجعل عندنا علم إجمالي بأن هذه الظواهر قد اختلت، بحيث أن الظاهر منها الآن غير مراد. يعني بمعنى آخر أنه سواء كان التحريف هو نقص أو زيادة أو تبديل، ليس عندنا علم إجمالي يوجب اختلال هذا الظهور الموجود في القرآن، لأن جميع هذه الأقسام لا توجب تغيير المعنى. يعني تغيير المعنى محتمل ليس حتمي. الآن لما صارت زيادة، ممكن أنه بهذه الزيادة حصل تغيير في الظواهر، ممكن، وممكن ما حصل. لما حصل نقيصة نفس الكلام، لما حصل تبديل في الألفاظ يمكن أنه حتى مع التبديل ظاهر الآيات لم يتبدل أو لم يختل ظاهرها. ممكن أنه اختل، ممكن أنه ما اختل بسبب هذه التحريفات. بالنتيجة لما كان هذا أمر محتمل، فليس عندنا علم بماذا؟ بحصول اختلال في ظواهر القرآن. علم ما عندنا، يصير احتمال. يقول: إن وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسك بظواهره، أولا لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك، وإنما عندنا احتمال ليس عندنا قطع. ثانيا يقول: مع أنه لو علم لكان من قبيل الشبهة غير المحصورة. هذا هو الدليل الثاني على أن ظواهر القرآن على القول بالتحريف لا تختل. مفاد هذا الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه أننا لو أغمضنا عن ما ذكرناه من أن وقوع التحريف لا يوجب العلم الإجمالي باختلال الظواهر، لو أغمضنا عن ذلك نقول هذه التحريفات هي تحريفات قليلة جدا، إذا بتكون قليلة جدا، فعلى هذا الأساس تكون الشبهة غير محصورة. الشبهة غير محصورة يعني أن الأطراف كثرت بحيث لا يجب الاجتناب عن جميع هذه الأطراف، ولا يترتب أثر على العلم الإجمالي. لو علمنا فعلا أن هناك تحريف واختلال بالظواهر فنقول هذا بنحو الشبهة المحصورة التي لا تستلزم ترك جميع الأطراف. إذن فعلى هذا الأساس نقول حتى لو كان قلنا أو علمنا بوجود التحريف بنحو الإجمال، هذا لا يوجب إجمال في الظواهر، لأنه هذا بنحو الشبهة غير المحصور. يقول مع أنه لو علم، يعني لو حصل عندنا علم إجمالي بأن هذا التحريف أوجب اختلال في ظواهر القرآن، لو علم ذلك لكان قليلا جدا، لكان من قبيل الشبهة غير المحصورة. والشبهة غير المحصورة كما تعلم لا يجب اجتناب جميع أطرافها. يقول مع أنه، هذا الدليل الثالث، مع أنه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه. يقول سلمنا أن التحريفات التبديلات على القول بالتحريف هي كثيرة، لا بنحو الشبهة غير المحصورة بل بنحو الشبهة المحصورة. يقول لو كان كذلك أيضا هذا لا يقدح في العمل بظواهر القرآن. لماذا؟ قال لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر غير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب. لأننا نحتمل أن هذه التحريفات إنما هي في ماذا؟ في الأمور الأخرى غير الأحكام الشرعية العملية، يعني في القضايا الأخرى، إما قضايا عقدية، إما قضايا في القصص، قصص الأنبياء وغير ذلك. هذا نحتمله، يعني نحن لا نعلم بأن الظواهر التي حصلت أو حصل فيها علم إجمالي باختلالها في القرآن هي مرتبطة بالأحكام الشرعية. لذلك يقول لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر غير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب. يقول فافهم، لعل هذا إشارة إلى ضعف بعض هذه الأجوبة، مثلا الجواب الثاني، يعني مجرد كون الشبهة غير محصورة هذا لا ينفع في القول بأن ظواهر القرآن حجة، لأنه إذا حصل عندنا علم إجمالي بوقوع التحريف ولو بنحو الشبهة غير المحصورة فضلا عن الشبهة المحصورة، هذا يوجب زوال الظهور أو يوجب الشك في حجية هذا الظهور، والشك في الحجية مساوق للقول بعدم الحجية. الوجه الثالث أيضا هذا أيضا ضعيف، لأنه يمكن أن نقول إن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، لأنه ماذا يقول؟ يقول إنه احتمال أن التحريف إنما وقع في غير الأحكام الشرعية، يعني أن نعلم إجمالا بوقوع التحريف لكن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، لأن محل ابتلاءنا ما هو؟ هو ما يدل على الأحكام الشرعية العملية، أما ما هو متعلق بالقصص وغير ذلك لا نتكلم فيه كفقيه. فعلى هذا الأساس نقول خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لا ينفع. لماذا؟ لأنه يكون هناك زوال واختلال لظهور آيات من القرآن، أو بتعبير آخر نقول لأنه يحصل عندنا علم باختلال ظواهر بعض الآيات القرآنية. مضاف إلى هذا أن كل آيات القرآن هي محل ابتلاء، كل آيات القرآن هي محل ابتلاء، حتى لو كانت متعلقة بالقصص أو غير ذلك، إنما الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا لأنها محل ابتلاء بالنسبة إلينا. ويمكن أيضا أن يكون المراد بقوله فافهم أن أصل التحريف الذي يوجب تغيير المعنى غير ثابت، يعني لو قلنا بالتحريف فإنه ربما يكون تحريف النقيصة التي لا تخل بظواهر الآيات الموجودة فعليا، يعني نحن لا نعلم قطعا أن هذا التحريف على القول به يغير الظواهر، هذا الشيء غير معلوم، فيبقى الظاهر على حجيته. هذا بالنسبة إلى التنبيه الثالث. الرابع، قد يتوهم أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره. هذا المتوهم هو المحقق القمي قدس الله نفسه في كتابه القوانين، يقول الذي يقول بأن ظاهر القرآن حجة لا بد أن يقول بأن ظواهر القرآن هذه التي هي حجة تستلزم عدم جواز العمل بظاهر القرآن. يعني إن قلنا بأن ظاهر القرآن حجة، إذن لابد أن نتمسك بالآيات الناهية عن العمل بالظن. الآيات الناهية عن العمل بالظن تدل بظاهرها على أن كل ظن ماذا؟ ليس بحجة. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن. من ضمن الظنون ظواهر الكتاب، فيكون الكتاب بظاهره يدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب. يقول قد يتوهم أن وجوب العمل بظواهر الكتاب ماذا يستلزم منه؟ بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره، بظاهر القرآن. لماذا؟ لأن من تلك الظواهر التي في القرآن ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا شامل إلى ظواهر الكتاب، فتكون ظواهر الكتاب إيش؟ غير حجة، لا يجوز العمل بها. وفيه إن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر. الجواب الأول، نحن لما فرضنا أن هناك أدلة دلت على ماذا؟ على أن الظواهر حجة مطلقا، هذه الأدلة توجب ماذا؟ توجب عدم ظهور الآيات التي نهت عن العمل بالظن، لا تكون ظاهرة في حرمة العمل بالظواهر. يعني يكون ماذا؟ يكون هكذا، نحن عندنا أدلة دلت على أن الظواهر حجة، نأتي إلى الآيات، الآيات القرآنية ورد فيها النهي عن العمل بالظن، نقول بما أنه دل دليل على أن الظواهر حجة، هذا الدليل يجعل الآيات القرآنية غير ظاهرة في أنه يحرم العمل بالظن الذي هو ظاهر، أو لا يحرم العمل بالظواهر وإن كانت ظنونا. يقول إن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر، المفروض أنه نحن أقمنا الدليل على ذلك، هذا موجب لعدم ظهور الآيات الناهية، الناهية عن العمل بالظن، عدم ظهورها في حرمة العمل بالظواهر. يعني كأنما الأدلة تلك تخصص أو تقيد هذا الإطلاق الموجود في ماذا؟ في الآيات الناهية عن العمل بالظن. يقول مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها. هذا جواب ثاني. يقول الآن لما نأتي إلى آيات النهي عن العمل بالظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذه ظاهرة في حرمة العمل بالظن. يقول لو قلنا إن هذه ناهضة دالة على أنه لا يجوز العمل بالظواهر، لو قلنا بذلك، ومن ضمن الظواهر ظواهر القرآن، لو قلنا بهذا لكان هذا الدليل لا يصلح للمنع عن ظواهر القرآن. لماذا؟ لأن هذا الدليل يبطل نفسه، يدل على بطلان نفسه، لأن هذا الدليل يدل على ماذا؟ أن الظواهر غير حجة، هو نفسه ظاهر فهو ليس بحجة. يقول مع أن ظواهر الآيات الناهية عن العمل بالظن لو نهضت للمنع، لو كانت ناهضة فعلا تدل على أنه لا يجوز العمل بظواهر الكتاب، وحيث إنها ظاهرة إذن لمنعت عن حجية أنفسها، فتكون هذه الآيات هي نفسها تدل على ماذا؟ على بطلان نفسها. يقول إلا أن يقال إنها لا تشمل أنفسها. قد يقول قائل لا، واضح أن هذه الآيات لا تشمل نفسها وإنما تريد غيرها، مثل لو أن شخص قال كل ما أحدثكم به كذب، فهل هذه الجملة تشمل نفسها؟ يعني حتى هذه الجملة كذب، معناه أنه لا تأخذوا بكلامي حتى هذا الكلام، لا، يقصد الكلام الآخر، كل ما حدثتكم به أو أحدثكم به من كلام الآخر غير هذه الجملة كذب، هذا معنى. فنفس الشيء هنا، يقول إن العمل بالظواهر غير حجة، لا تشمل نفسها وإنما تشمل غيرها. يقول إلا أن يقال إنها لا تشمل نفسها وإنما تشمل غيرها، يعني على هذا الأساس فيكون الآيات تدل على النهي عن العمل بالظواهر التي هي ظنون، فلا مانع من ذلك، فيكون ظاهر القرآن ليس بحجة بدليل هذه الآيات الموجودة في القرآن. يقول فتأمل، لعل هذا إشارة إلى أن هذه الآيات وإن لم تشمل نفسها، لأن العبارة قاصرة أو اللفظ يكون قاصرا عن الدلالة على شموله لنفسه، كما أن قوله كل ما حدثتكم أو أحدثكم به كذب، نفس هذه العبارة قاصرة عن الدلالة على شمول نفسها. نقول وإن كان الأمر كذلك، لكن ثبوت هذا الحكم وهو حرمة العمل بالظواهر شامل لهذه الآيات أيضا قطعا. لماذا؟ لأنه لا فرق بين هذا الفرد من الآيات وغيره من الأفراد. يعني نقول إن كل فرد، كل جملة، كل آية ظاهرة في معنى هذا الظهور ليس بحجة. بماذا؟ بتنقيح المناط باعتبار أن العمل بالظواهر إنما يفيد الظن، والظن ليس بحجة، لأن الآية ماذا قالت؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن استفدنا منها إيش؟ مناط تحريم العمل بالظن. هذا المناط الذي جعلنا نقول إن الظواهر كلها ليست بحجة لأنها ظن، أيضا هذه الآية آيات النهي عن الظن فيها نفس المناط لأنها ظاهرة والظهور فيها ظني، فأيضا لا يكون حجة بنفس المناط. قال وبإزاء هذا التوهم الذي صدر عن المحقق القمي قدس الله نفسه توهم آخر، وهو أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص بل من باب التخصص، يعني أن ظواهر القرآن، ظواهر القرآن خارجة عن النهي الوارد في آيات النهي عن العمل بالظن، لكن هذا الخروج ليس من باب التخصيص. يعني بمعنى آخر، الآن الذي يقوله الشيخ الأنصاري وغير الشيخ الأنصاري أن هذه الآيات نهت عن العمل بالظن، لكن قام الدليل على أنه هناك ظنون حجة من ضمنها الظواهر، ظواهر الكتاب وظواهر غير الكتاب. هذه الأدلة التي دلت على حجية الظواهر مخصصة لماذا؟ للعموم الموجود في آيات النهي عن العمل بالظن. هذا يقول لا، ليست مخصصة. إذا قلنا بالتخصيص معنى ذلك أن هذا الفرد داخل تحت العام، لكنه أخرج بدليل، مثل ما الآن لما أقول أكرم العلماء، العلماء شامل للعدول والفساق، لكن لما آتي بمخصص وأقول لا تكرم الفساق فأخرجنا العلماء الفساق. هذا الفرد الذي أخرجناه بالمخصص كان داخلا في إيش؟ في العموم الذي هو عموم العام، يعني داخل في موضوع الحكم وهو العلماء. يقول لا إن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وغيره، وإنما هو من باب التخصص، يعني إن هذا موضوعه مختلف. بمعنى آخر هذا ليس ظنا، مو ظن، خارج تخصصا. الآيات ماذا قالت؟ قالت لا يجوز العمل بالظن. إنجيل الظواهر، هل الظواهر ظن؟ يقول ليست بظن، فهي خارجة تخصصا، ليست بظن أساسا. التخصيص لا بد يكون داخل ونخرجه، التخصص لا أساسا ليس بداخل في العام. فيقول بل من باب التخصص، لأن وجود القاطع على حجيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم. يقول عندنا دليل قطعي على أن الظواهر حجة. هذا الدليل القطعي أخرج الظواهر عن غير العلم، يعني ليست هذا معناه أنه هذه الظواهر لا نقول إنها غير علم ظن، لا، بل هي علم، بل هي إيش؟ علم. فإذا هي داخلة في العلم، والآيات نهت عن العمل بالظن، فهي خارجة تخصصا. يقول وفيه ما لا يخفى، يعني بطلان هذا القول واضح. لماذا؟ لأن وجود الدليل القطعي على حجية ظواهر الكتاب أو حجية الظواهر بنحو عام، هذا لا يخرجها عن كونها ظنا، ولا يدخلها في كونها علما. أو بمعنى آخر نقول ظواهر الكتاب وإن كانت ظنية في حد ذاتها، إلا أنه بعد قيام الدليل القطعي على حجيتها لا تكون علما. إلا أن يقول قائل لا، هي تكون علما تعبديا، يعني حالها حال العلم. يعني هذا الذي قال هذا الكلام يقول هذا المعنى، يقول إنها علم تعبدي. فإذا كان علم تعبدي لا تكون مشمولة بآيات النهي عن الظن. إن شاء الله واضح. يقول وأما التفصيل الآخر، إذا تذكرون في أوائل الكتاب ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن الخلاف يكون في موردين. المورد الأول هو هل أن ظواهر القرآن حجة أو ليست بحجة، وهذا تكلمنا فيه. المورد الثاني أو الخلاف الثاني، هل أن الظواهر حجة حتى بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، الذي قصد إفهامه إما بالخطابات الشفاهية، يعني الآن أنا أشافه شخص وأخاطبه وأنا أقصد إفهامه، هنا ظواهر كلامي أو ظاهر كلامي حجة. لماذا؟ لأنه لو كنت أريد خلاف الظاهر لنصبت قرينة على خلاف هذا الظاهر، فحيث إني لم أنصب قرينة، هذه القرينة إن قال لعل هناك قرينة، القرينة ننفيها بالأصل. كذلك بالنسبة إلى المخاطب، هذا المخاطب نقول إنه فهم ما ألقاه عليه المتكلم. قد يقول قائل إنه ربما يكون غافلا، ما التفت إلى أن المراد هو هذا الذي أنا قصدت إفهامه كمتكلم وهو كمخاطب، فلعله يغفل عن كلامي. نقول الأصل عدم الغفلة، ننفي عدم فهمه بماذا؟ بالأصل فيه أنه لا يكون غافلا. يقول هذا لا كلام فيه، أن من قصد إفهامه الظاهر بالنسبة إليه حجة، لكن الكلام في من لم يقصد إفهامه لا بالخطابات الشفاهية ولا بغيرها، فهل الظواهر حجة أو ليست بحجة؟ يقول وأما التفصيل الآخر، هو لو قال وأما الخلاف الآخر، لأنه ذكر في أوائل الكتاب أنه خلاف، فهو الذي يظهر من صاحب القوانين قدس سره في آخر مسألة حجية الكتاب وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد، وهو الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام فالظواهر حجة بالنسبة إليه، تكون هذه الظواهر حجة من باب الظن الخاص، وهو الظن الذي دل الدليل الخاص على حجيته، دل دليل على حجيته بخصوصه، سواء كان مخاطبا هذا الذي قصد إفهامه كما في الخطابات الشفاهية، وهي خطابات المشافهة، أنا أتكلم مع ناس أنا أقصد إفهامهم، أم لا، ليس خطابا شفاهيا مع ذلك قصد إفهامه. مثل الآن لما شخص يؤلف كتابا، هل يخاطب أشخاص بعينهم؟ لو أنه يقصد إفهام كل من قرأ كتابه، يقصد إفهام كل من قرأ كتابه وإن لم يخاطبه هو، قال أم لا كما في الناظر في الكتب المصنفة لرجوعي، يعني التي صنفت لأجل أن يرجع كل من ينظر إليها، لأجل تفهيم كل من ينظر إليها ويقرأها، فهذا الذي يقرأ هذا الكتاب قصد إفهامه، لكنه ليس مخاطبا بخطاب شفاهي. قال هذا الظاهر بالنسبة إليه حجة، الذي قصد إفهامه، يعني تلاحظوا العبارة، قال وهو الفرق بين من قصد إفهامه فيكون الظاهر حجة، الآن يقول وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمة عليهم السلام الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين. يأتي شخص ويسأل الإمام عليه السلام مسألة، الإمام يجيبه، لا شك أن الإمام يقصد إفهام السائل، لكن هل الإمام يقصد إفهامنا نحن الذين سنأتي بعد أكثر من 1000 سنة؟ لا يقصد الإمام أن يفهمنا، فنحن لم يقصد إفهامنا. قال كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمة الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين، هذا مورد. أيضا وبالنسبة إلى الكتاب العزيز القرآن الكريم، بناء على عدم كون خطاباته موجهة إلينا، بناء على هذا القول، الآن لما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا خطاب، هل هو موجه إلينا نحن بعد أكثر من 1400 سنة؟ لا، لأننا معدومون في وقت الخطاب، وخطاب المعدوم عبث، لأنه لا يفهم معدوم. بناء على عدم كون خطاباته موجهة إلينا، وعدم كون القرآن من باب التأليف للمصنفين، القرآن ليس حاله حال الكتب المصنفة التي يراد تفهيم كل من يقرأها، بناء على هذين الرأيين. وإلا في الواقع القرآن من باب التأليف للمصنفين، لأن القرآن الله أنزله لا للموجودين في زمان الرسالة، وإنما إلى الناس إلى يوم القيامة، فقصد إفهامهم. لكن يقول على هذين الرأيين وهذين القولين، فإذا كان كذلك فنحن لم يقصد إفهامنا بجوابات الأئمة عليهم السلام ولا بالخطابات الموجودة في القرآن، فالظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا. بالنسبة إلى المخاطبين حجة، لكن بالنسبة إلينا ليس بحجة، إلا من باب الظن المطلق، إلا إذا قلنا إن مقدمات دليل الانسداد تامة التي ينتج عنها ماذا؟ القول بحجية مطلق الظن، مو الظن الخاص، الظن المطلق. لذلك يقول إلا من باب الظن المطلق الثابت حجيته عند انسداد باب العلم. فملخص الكلام، الذين قصد إفهامهم ظواهر الكلام حجة من باب الظن الخاص، أما الذين لم يقصد إفهامهم فظواهر الكلام ليست بحجة إلا إذا تمت مقدمات دليل الانسداد الدالة على حجية مطلق الظن. يقول ويمكن توجيه هذا التفصيل الذي ذهب إليه المحقق القمي، فصل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. يمكن أن نوجهه بأن الظهور اللفظي ليس حجة إلا من باب الظن النوعي. الآن لما نحن نقول رأيت أسدا، هذه الجملة ظاهرة في أن المتكلم رأى الحيوان المفترس، هذا الظهور لفظي يقول إنه حجة من باب الظن النوعي، فإنه يفيد ماذا؟ أنه رأى الحيوان المفترس عند نوع الناس، عند النوع الإنساني، يعني كل من يسمع يقول ماذا؟ إنه رأى الحيوان المفترس. وهو كون اللفظ الظن النوعي يحصل بكون اللفظ بنفسه لو خلي وطبعه مفيدا للظن بالمراد. الآن قوله رأيت أسدا، هذا اللفظ بنفسه بدون أي تدخل أو قرينة، لا قرينة مقالية ولا مقامية، ماذا يفيد؟ يفيد المراد، وهو أنه رأى حيوانا مفترسا. فإذا كان مقصود المتكلم من الكلام، إذا كان يقصد إفهام من يقصد إفهامه، هو يريد أن يفهم هذا المخاطب، فيجب عليه إلقاء الكلام على وجه لا يقع المخاطب معه في خلاف المراد. لابد أن يقول ماذا؟ إذا كان رأى أسدا سبعا يقول رأيت أسدا، لابد أن يقول هكذا، لا يأتي بشيء بحيث يوهم المخاطب أنه يريد شيئا آخر، بحيث لو فرض وقوعه، يعني لو فرض وقوع المخاطب في خلاف المقصود وظن أن المرئي هو الرجل الشجاع مثلا، كان إما لغفلة منه، لأن المخاطب غافل في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه. وربما نعدل المثال ونقول قال ماذا؟ قال رأيت أسدا يقرأ كتابا. إذن ماذا يريد؟ يريد الرجل الشجاع. فهنا لو أن المخاطب فهم خلاف المراد، فهم أن المرئي هو إيش؟ السبع، يقول فهذا يكون ناشئ عن إيش؟ إما لغفلة منه من المخاطب في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه. الذي اكتنف به الكلام ما هو؟ أنه قال يقرأ كتابا. هل يمكن أن يكون المتكلم قال عن السبع إنه يقرأ كتاب؟ مو معقول. لابد أن يريد الرجل الشجاع، إما غفلة من المخاطب وإما لغفلة من المتكلم في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد. يعني لو كان مراد المتكلم ليس الرجل الشجاع، وإنما مراد المتكلم ما هو؟ السبع. فهنا في هذه الحال لما قال رأيت أسدا يقرأ كتابا، هو ماذا رأى في الحقيقة؟ رأى أسدا سبعا وأمامه كتاب ينظر فيه، لا أن السبع يقرأ الكتاب، لكنه عبر بإيش؟ قال يقرأ. المفروض يقول رأيت أسدا ينظر في كتاب. إذن المتكلم غفل عن أن يلقي الكلام على الوجه الذي يوصل مراده. قال وإما لغفلة من المتكلم في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد. إذن إذا ما كان المتكلم غافل، أو لا ندري غافل أو غير غافل، المخاطب لا ندري أنه غافل أو غير غافل، ومعلوم أن احتمال الغفلة من المتكلم أو السامع احتمال مرجوح في نفسه. يعني العقلاء في تعاملاتهم لا يبنون على أن المتكلم لما كان قد ألقى الكلام ويريد إفهام المخاطب أنه غافل عن إيصال مراده، فهذا الاحتمال أنه غافل وما ألقى الكلام على وجه يوصل إلى المخاطب المراد هذا مرجوح لا يعتني به العقلاء، مع انعقاد الإجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء، أقوالهم وأفعالهم. هذا بالنسبة إلى الشخص الذي هو مقصود بالإفهام، فطبيعي أن الظواهر تكون بالنسبة إليه حجة. وأما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام فوقوعه في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة. وأما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام فوقوعه في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة. هذا باعتبار أن فيه كلاما طويلا إن شاء الله نؤجله للدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.